الإباحة. معنى القاعدة أن القاعدة المستمرة في البيوع الإذن وعدم المنع، فيتمسك المسلم في البيوع بالإذن وعدم المنع، ولا يجب على المسلم أن يتوقف في بيع من البيوع إلا إذا علم في ذلك مانعا شرعيا. والعلماء يا إخوة متفقون على أن البيع الذي ورد فيه النص مباح، على أن البيع الذي ورد فيه النص مباح، وأن البيع الذي ورد عنه النهي ممنوع. بقي ما سكت عنه الشارع. جمهور أهل العلم يقولون الأصل في البيوع الإباحة خلافا للظاهرية، فالجمهور في المذاهب الأربعة وعند كثير من سلف الأمة أن الأصل في البيوع الإباحة، فما سكت عنه الشرع من البيوع فهو مباح، وهذا الصحيح وتدل عليه أدلة، منها الأدلة الجزئية الدالة على حل البيوع من الكتاب والسنة والإجماع. ومن ذلك مثلا قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا يقتضي حل كل بيع ما لم يأتي الدليل بمنعه، لأن الله حكم حكما مطلقا فقال: وأحل الله البيع وحرم الربا، فالبيع حلال ما لم يأتي دليل على تحريمه. والعلماء يقولون الاسم المفرد إذا أدخل عليه الألف واللام اقتضى العموم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، والعصر إن الإنسان اسم مفرد دخل عليه الألف واللام فيقتضي العموم، جنس الإنسان في خسر إلا من استثناهم الله سبحانه وتعالى. فعندما قال الله وأحل الله البيع اسم مفرد دخل عليه الألف واللام فيقتضي العموم، فكل بيع حلال إلا ما جاء الدليل بالمنع منه. كذلك في قول الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فأباح الله عز وجل التجارة الواقعة بالتراضي، فالأصل في التجارة الواقعة بالتراضي أنها مباحة إلا ما دل الدليل على منعه. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. هذا الحديث رواه ابن حبان وابن ماجه وصححه جمع من العلماء منهم الشيخ الألباني رحم الله الجميع، فدل ذلك على حصر البيع في التراضي، فمتى ما وقع التراضي فالأصل في البيع أنه جائز إلا إذا منع منه الشرع، إلا إذا منع منه الشرع. كذلك قال جمهور أهل العلم: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه باع واشترى من غير توقف، ففي صور كثيرة ووقائع كثيرة باع النبي صلى الله عليه وسلم واشترى حتى من المشركين، حتى من المشركين، كما ثبت في الصحيح أنه جاء رجل مشعان وهو الرجل الطويل ومعه غنم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم هدية؟ يعني تهدين هدية أم تبيعا؟ قال: بل بيع. فاشترى منه صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الأصل في البيع الجواز. ومن ذلك أيضا أنه ثبت أن السلف وعلى رأسهم الصحابة كانوا يتبايعون من غير توقف، كانوا يتبايعون من غير توقف، فدل ذلك على أن الأصل في البيوع الحل. حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الصحابة يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل بيع، مما يدل على أنهم فهموا أن الأصل في البيوع الإباحة، فكانوا يتعاقدون بدون رجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الإجماع، فقد قام الإجماع على حل البيوع، نقل ذلك جمع من أهل العلم كابن قدامة والنووي وغيرهم من أهل العلم. هذا النوع الأول من الأدلة. النوع الثاني من الأدلة أن البيع من الأشياء النافعة، لا شك في هذا، البيع مما ينتفع به الناس، والقاعدة الشرعية أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة. وعلى هذا سلف الأمة وجمهور العلماء على أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، فالقاعدة المستمرة في الأشياء النافعة الإباحة. ويدل على ذلك أدلة، منها قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فدلت هذه الآية على أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة. لماذا؟ لأن الله امتن علينا بأنه خلق لنا ما في الأرض جميعا، وهذا يدل على أنه يحل لنا أن ننتفع بما في الأرض ما لم يمنع منه الله عز وجل. ومن وجه آخر أن الله عز وجل قال: هو الذي خلق لكم، وهذه اللام تقتضي الملك، فالله خلق ما في الأرض وملكنا إياه، فلنا أن ننتفع به إلا ما منع منه الشرع، إلا ما منع منه الشرع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هذا حديث الصحيحين. فدل ذلك على أن الأصل الإباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فحرم من أجل مسألته، معنى ذلك أنه لو لم يسأل لما كان محرما، فدل ذلك على أن الأصل الإباحة. أيضا من الأدلة الكلية لهذه القاعدة أن البيع من العادات، أن البيع من العادات، وقد تقرر عند السلف أن الأصل في العبادات المنع، والأصل في العادات الإذن. المتقرر عند السلف والمعمول به عند السلف أن الأصل في العبادات المنع، وبعضهم يعبر بالتوقف، فلا يجوز فعل عبادة إلا إذا دل عليها الدليل. فالذي يأتينا بعبادة نقول: ما الدليل؟ فإن جاء بالدليل قبلنا، وإلا رددنا عليه. يعني الأصل في العبادات المنع والتوقيف، والأصل في العادات الإذن. وضابط العبادات والعادات يا إخوة أن العبادات ما تكون مصلحتها العظمى أخروية، ما تكون مصلحتها العظمى أخروية، قد تكون فيها مصالح دنيوية لكن مصلحتها المقصودة العظمى أخروية، الأصل فيها المصلحة الأخروية. يعني الصلاة، نحن ما نصلي كما يقول بعض الوعاظ الآن من أجل أن نمرن أجسادنا ولا من أجل أن نخفف أوزاننا ولا من أجل تحريك المفاصل، ولكننا نصلي رجاء الثواب. وبالمناسبة هنا أقول يا إخوة إن العبادات يجب على الواعظ أن يعلق قلوب الناس بها رجاء ما عند الله، وإذا ذكرت لها فوائد دنيوية فإنما تذكر على أنها تبع تحصل للإنسان غير مقصودة منه. يعني ما يأتي الإنسان يصلي يقول والله أنا يعني أبقوم الليل كل ليلة 11 ركعة من أجل الثواب ومن أجل أن أخفف الكرش، لا، نقول صلي من أجل الثواب وتحصل لك إن شاء الله فوائد. الآن بعض الوعاظ يأتي فيقول فوائد 100 فائدة في الصلاة ويجعل الثواب فائدة من الفوائد. ينبغي في باب العبادات أن تعلق القلوب بما عند الله، هذا المقصود وهذه النية، وما يحصل من الفوائد إنما هو تبع ينشط الإنسان ولا يكون مقصودا إلا إذا ذكره الشارع، فإذا نص عليه الشارع أصبح مشروعا، مثلا صلة الرحم. أما إذا كانت المصلحة المذكورة لم يذكرها الشارع ولم يحث عليها ولم يلتفت إليها فقصدها في العبادة ينقص الثواب، قصدها في العبادة ينقص الثواب. يقول أهل العلم ثوابك من عبادتك بمقدار ما يخلص من نيتك. طبعا هذا الباب فيه، لأن هناك فرق يا إخوة بين الرياء وبين قصد مصلحة دنيوية في مسألة إبطال الأعمال. نحن نتكلم الآن عن قصد مصلحة دنيوية تابعة. في باب العبادات المصلحة الدنيوية لا يجوز قصدها إلا إذا أذن فيها الشرع، وإن كان يجوز ذكرها على أنها تحصل للإنسان تبعا لهذه العبادة، مثل الصيام. الإنسان ما يصوم بقصد الثواب وتخفيف الوزن، يصوم بقصد الثواب ويحصل له إن شاء الله أشياء في الصحة وغيرها تحصل تبعا. أما العادات فهي ما يكون مقصودها الأعظم دنيويا، يعني الأصل في قصدها مصلحة دنيوية، مثل التجارة البيع، الإنسان يبيع ليحصل المال. نعم قد يحصل عند الإنسان نية أن يتصدق وأن لكن مقصود أن يحصل المال. لبس العقال مقصود الإنسان أن يتجمل به، فهو من العادات. اللباس من العادات، نعم مقصود به ما في الدنيا. نعم من عباد الله من يزكو حتى يجعل أعماله قربات بنية صالحة، لكن مقصود الأصلي في هذه الأمور والأعظم هو دنيوي فهو من باب العادات. هذا الضابط يا إخوة الذي نفرق فيه بين العبادة والعادة. الأصل في العادات الإذن، والبيع من العادات، فالأصل فيه الإذن والإباحة. أيضا من الأدلة التي تدل على القاعدة يا إخوة أن الشريعة جاءت باليسر، فديننا كله يسر، ولا شك أن التيسير إنما يتحقق بالإذن في البيوع، لأن حاجة الناس تتفاوت وتختلف من بلد إلى بلد. فإذا قيل إن الأصل في البيوع الإباحة ففي هذا تيسير على الناس، والدين مبني على اليسر. إذن ما الأدلة الدالة على هذه القاعدة؟ أولاً الأدلة الدالة على جواز البيع، ثانياً الأدلة الدالة على أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة والبيع منها، ثالثاً الأدلة الدالة على أن الأصل في العادات الإباحة والبيع منها، رابعاً الأدلة الدالة على اليسر وحل البيع منها. يتفرع على هذه القاعدة شأن عظيم، وهو أنه يجوز للمسلم أن يبيع ويشتري من غير توقف ما لم يقم المانع. وسأعرض بعض الأمثلة للبيوع الواقعة، وأبين كيف تدخل تحت القاعدة وكيف تخرج منها، لأن الفهم أن نفهم كيف ندخل المسألة تحت القاعدة وكيف نخرجها منها. لكني أذكر لكم ضابطا كليا لما يخرج عن القاعدة. ما يخرج عن القاعدة: كل بيع فقد شرطا من شروط البيع أو وجد فيه مانع. كل بيع فقد شرطا من شروط البيع، وستأتينا إن شاء الله، أو وجد فيه مانع. ومن باب الفائدة أقول يضبط هذا الضابط ضابط عظيم، وهو أن ما يؤدي إلى النزاع في البيوع غالبا ممنوع. ما يؤدي إلى النزاع غالبا في البيوع ممنوع، يعني هذا يضبط لنا الشروط والموانع. لماذا اشترطت الشروط في البيوع؟ لتقطع النزاع. وذلك إذا استعرضنا قواعد إن شاء الله سيتبين أن الحكمة فيها قطع النزاع. لماذا منعت بعض البيوع لموانع؟ لأنها تؤدي إلى النزاع. فالضابط العام لما يخرج عن القاعدة من البيوع أنه ما يؤدي إلى النزاع في الغالب، ما يؤدي إلى النزاع في الغالب بين الناس في البيوع ممنوع، فلا يكون مباحا. وأما ما عدا ذلك فالأصل الإباحة. نعرض بعض البيوع المتعلقة بهذا في صور معاصرة، منها بيع التقسيط. بيع التقسيط كثرت صوره في زماننا، وصورته العامة بيع سلعة بثمن مؤجل منجم على أزمنة أكثر من ثمنها الحاضر. بيع سلعة بثمن مؤجل منجم يعني مقسم على أزمنة معينة أكثر من ثمنها الحاضر، هذا بيع التقسيط. تبيع السيارة بثمن مؤجل مقسم على أزمنة، كل شهر، كل شهرين، كل 3 أشهر، أكثر من ثمنها الحاضر. السيارة إذا كان ثمنها حاضرا ب50,000، إذا كانت مقسطة ب80,000، منجمة على أشهر. إذا أردنا أن ننظر في بيع التقسيط نقول بيع التقسيط مباح. لماذا؟ لأن الأصل في البيوع الإباحة. وإذا قال قائل بيع التقسيط مباح لا نقول له ما الدليل، لكن لو جاءنا شخص فقال بيع التقسيط حرام قلنا له ما الدليل؟ فإن جاءنا بدليل وسلم الدليل من المناقشة أخذ بحكمه، وإلا رد حكمه عليه. بيع التقسيط الآن له صور كثيرة. طيب أنا سأذكر لكم صورا ونرى هل هي حلال أو ليست حلالا. شخص اشترى طقم ذهب، اشترى طقم ذهب قيمته الحاضرة ب100,000، اشتراه ب150,000 مقسطة على سنة، وقال الأصل في البيوع الإباحة، نقول له أنت نصف فقيه. نعم الأصل في البيوع الإباحة، لكن وجد في هذه المعاملة مانع شرعي، لأن السلعة هنا لا يجوز تأجيلها وهي الذهب، بل يشترط فيها التقابض في مجلس العقد، فهنا خرجت عن القاعدة لوجود المانع الشرعي. ليس لأحد أن يأتي فيقول العلماء قالوا بيع التقسيط جائز إذن أنا أشتري في الذهب والفضة. والآن بعض الناس يشترون عن طريق الإنترنت ذهبا وفضة ونقودا ولا يحصل فيها التقابض، ويقولون الأصل في البيوع الإباحة. نقول لا، ما يجوز، لأن هذه العين يشترط فيها أن تكون مقبوضة في مجلس العقد. طيب شخص قال أبيعك سيارتي هذه مقسطة، إذا سددت خلال سنة ب120,000، إذا سددت خلال 3 سنين ب150,000، إذا سددت خلال 4 سنين ب200,000، وقال قبلت تم العقد على هذا، هل نقول إن الأصل في البيوع الإباحة وبيع التقسيط جائز؟ نقول لا، لأن وجد هنا مانع شرعي، لأنه من شروط صحة البيع أن يكون الثمن مستقرا عند العقد. فهنا نقول هذا البيع لا يجوز، لأن الثمن مجهول، قد يكون 120، قد يكون 150، وقد يكون 200. لكن يا إخوة، لو قال تعال يا فلان هذه السيارة موجودة، إن قسطتها على سنة فهي ب120,000، إن قسطتها على سنتين فهي ب150,000، إن قسطتها على 3 سنوات فهي ب200,000، قال أريد 3 سنوات، قال بعتك، هنا البيع صحيح عند جمهور أهل العلم وهو الصحيح. لماذا؟ لأن العقد قد وقع على ثمن مستقل، أما ما قبل فهو مساومة. وإن كان من أهل العلم من يعني قال إن هذا ممنوع وأنه داخل في البيعتين في بيعة، لكن هذا غلط في فهم الحديث، وهذا مساومة. يأتي الإنسان يريد أن يشتري شيئا حاضرا، يقول هذا بكم؟ يقول بمئة، يقول لا بثمانين، يقول لا بتسعين، يقول من أجلك بخمسة وتسعين، ذكروا أربعة أسعار ويقول اشتريت بخمسة وتسعين. هذا ما يضر، الذي يضر ما يقع عليه العقد. إذن فهمنا من كلامي الآن أن بيع التقسيط حتى يكون حلالا لا بد أن تكون السلعة مما لا يشترط فيه القبض في المجلس، فيخرج الذهب والفضة والأوراق النقدية، ما يقع فيها بيع التقسيط. ما تبيع دراهم بريالات سعودية مقسطة، ما تبيع ذهب مقسطا، ما تبيع فضة مقسطة. أيضا فهمنا أنه يشترط في بيع التقسيط أن يكون الثمن مستقرا، فإذا لم يكن مستقرا خرج عن القاعدة. طيب، إنسان جاء إلى شخص وقال والله يا شيخ أنا أريد سيارة مواصفاتها كذا وكذا وكذا، أو بيت مواصفاته كذا وكذا وكذا، قال طيب أنا أبيعك بمئة ألف، قال قبلت، فذهب يبحث في السوق عن هذه السيارة واشتراها وباعها له، ما حكم هذا البيع؟ هذا البيع لا يجوز، لأنه باع ما لا يملك. لكن جاء إنسان وقال والله إني أنا ودي أن أشتري سيارة مواصفاتها كذا وكذا وكذا، ما عنده، ذهب فاشتراها، ثم جاء وقال يا فلان ترى السيارة التي تريد عندي بمئة ألف، إن شئت فاشتر وإن شئت فاترك، قال اشتريت، هذا البيع صحيح عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء، لأنه يدخل في الأصل، والأصل في البيوع يعني الإباحة. من الصور وقد أشرنا إليها إلماحة، ما يكثر الآن في البنوك وهو ما يسمى ببيع المرابحة. بيع المرابحة معناه يا إخوة أن يبيع البائع السلعة بثمن معلوم وربح فوقه معلوم، إما معلوم المقدار أو معلوم النسبة، أن يبيع البائع السلعة بثمن وربح معلوم. فيقول أبيعك السيارة بمئة ألف وفوقها أو فوقها 2.5% من قيمتها ربحا، أو مئة ألف وأربح منك 10,000. هذا الأصل في بيع المرابحة، وهو كما يقولون البيع بزيادة على الثمن الأول، وهذا يعني تكون الزيادة فيه معلومة. والأصل في بيع المرابحة أنه جائز، لأن الأصل في البيوع الجواز. ومنها أيضا ما يسمى عند البنوك الآن ببيع المرابحة للواعد بالشراء، للواعد بالشراء. الآن يذهب الواحد منا للبنك ويقول أنا أريد سيارة بالتقسيط، مواصفاتها كذا وكذا، فيقول طيب نبيعها لك بكذا، مقسطة كذا، فيقول قبلت. والبنك لما يملكها ثم يذهب البنك ويشتريها. فهنا إن كان العقد قد وقع قبل فهذا بيع غير جائز وغير صحيح، لأنه باع ما لا يملك. وإن كان الذي وقع ليس عقدا وإنما هو وعد بالشراء، وضابطه أنه عند حضور السلعة يحتاجان إلى عقد جديد، إيجاب وقبول، ويكون كل طرف منهما مخيرا، لم يسبق التزام، لم يدفع نقودا، ولم يوقع تعهدا، وإنما وعد بالشراء. فهنا عند جمهور أهل العلم يجوز هذا البيع، ويدخل تحت القاعدة، لأن الأصل في البيوع الإباحة والجواز، ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي. انتبهوا يا إخوة، هذه الصورة تقع الآن في البنوك، لكن أكثر البنوك حتى الإسلامية تلزم المشتري قبل أن تملك، إما بورقة يوقع عليها، أو بدفع ما يسمونه العربون، أو ما يسمونه مصاريف إدارية قبل أن يشتري. فهذا لا يجوز. أما إذا لم يلزم ولكنه وعد بالشراء على الصفة المذكورة، فإذا اشترى البنك كان الإنسان مخيرا بين أن يشتري وأن يترك، فهذا عند جمهور أهل العلم جائز وهو الصحيح، لأن الأصل في البيوع الإباحة. من ذلك أيضا مسألة الأسهم التي عمت الآن وكثرت، هل يجوز بيع الأسهم؟ أولا، ما هي حقيقة الأسهم؟ حقيقة الأسهم جزء من شركة قائمة، يشتريه المشتري بثمن معين، فهذا يا إخوة يخرج الأسهم للشركات الموهومة التي ليس لها وجود، يعني شركة موهومة ليس لها وجود ولا قيمة، هذه لا تدخل في بيع الأسهم. يخرج الأسهم يعني التي لا يكون لها قيمة معلومة، يشتريها الإنسان ولا يدري كم القيمة، حقيقة الأسهم أنها قابلة للبيع، وذلك عند جمهور أهل العلم من المعاصرين يجوز بيع الأسهم وشراؤها، من حيث الأصل، ما لم يمنع من ذلك مانع شرعي. وذلك المحققون من أهل العلم يقسمون الأسهم إلى ثلاثة أقسام: أسهم شركات نقية، وأسهم شركات مختلطة، وأسهم شركات محرمة. فالشركات النقية هي التي يكون عملها مباحاً وإدارتها وتمويلها مباحاً، بمعنى عملها مباح، تبيع اللحوم مثلاً، وتمويلها مباح، ليست لا تأخذ من البنوك الربوية ونحو ذلك. المحرمة هي التي يكون عملها حراما، لا المحرمة المختلطة ستأتي بينهما، هي التي يكون عملها حراما، شركة تبيع الدخان، عملها حرام، شركة في عملها حرام، في عملها حرام، في عملها الموجود حرام، ما يجوز الإسهام فيها، ما يجوز شراء الأسهم فيها، تتصل تنزل أجمل أغنية، وتتصل وتسمع قرآن، كلها من خدمات الشركة، لا يجوز الإسهام فيها ولا يجوز شراء أسهمها، بل هي من الشركات المحرمة. شركة تتعامل بالربا، لا يجوز شراء أسهمها. شركة تمويلها محرم من الأصل، تمويلها محرم. جاء وقت الأذان، طيب لعلنا نقف، لا يؤذن المؤذن بعد الأذان، نرى إن شاء الله، لعلنا نؤخرها من باب التشويق.